الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتناوله. أقول هذا حديث متفق على صحته. وسليم هو أبو الشعثاء سليم بن أسود بن حاربي. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامين. وروي عن ابن عمر في دخول المسجد كان يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. قال الإمام البغوي رحمه الله وفي دخول الخلاء يبدأ برجله اليسرى وإذا خرج يبدأ باليمنى. عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. نظر صحيح. هذا الحديث يدل على استحباب البداءة باليمين والاتفاق بين أهل العلم على أنه مستحب فيما كان شأنه التكريم. كان يحب التيمم أي البدء باليمين ما استطاع في شأنه كله إذا عجز عن ذلك لأي أمر لمرض ألم لحاجة جاز أن يبدأ بالشمال، لكن الأصل أن يبدأ باليمين ما استطاع في طهوره أي في وضوئه وغسله. لذلك يستحب الأعضاء المزدوجة أن يبدأ باليمين فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى، فيغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، في الغسل يغسل جانبه الأيمن من رأسه قبل الأيسر وجانبه الأيمن من جسده قبل الأيسر، وكذا في غسل الميت يبدأ بغسل الجانب الأيمن منه قبل الأيسر، الجانب الأيمن من الأمام والخلف قبل الأيسر من الأمام والخلف، وفي ترجله أي تسريحه لشعره فيبدأ بتسريح الجانب الأيمن قبل الجانب الأيمن، وكذا في الحلق تبدأ بالجانب الأيمن أنه نوع من التزيين للشعر تزيين الإنسان. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطى اللاق جانبه الأيمن، وفي كل ما كان من شأنه التكريم تنعله أي لبسه للنعل، فيبدأ باليمين وإذا خلع يخلع الشمال أولا. في لبس النعل تبدأ بلبس اليمين فتكون أولهما لبسا وآخرهما خلعا، وكذا في لبس الخف. ومثل التناعل في جميع الملابس يبدأ بالكم الأيمن قبل الأيسر وبالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، وذلك كله مستحب كما ذكرنا اتفاق العلماء على ذلك. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم مرة بدأ بالشمال قبل اليمين، وذلك لبيان الإباحة وصحة الوضوء وغير ذلك. والأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمينكم محمول على الاستحباب بما ذكرنا من أنه مرة بدأ بالشمال قبل اليمين، وبما ذكر غير رحمه من الإجماع على الاستحباب وعدم الوجوب في مسألة البدء باليمين. الله أعلم. ودخول المسجد ثبت عن ابن عمر مع شدة تحريه للسنة، وهذا يدل على أن هذا هو أيضا في قولها رضي الله عنها في شأنه كله في طهوري وتنعلي وترجلي وفي شأنه كله دليل على العموم، فكل ما كان من شأنه التكريم فدخول المسجد سيكون بالرجل اليمنى. وأما الخروج باليسرى والخلاء يكون باليسرى قياسا على أن التطهر من النجاسة يكون باليسرى بجانب اليسرى، فكذلك يكون الدخول للخلاء باليسرى والخروج باليمنى. باب إطالة الغرة. الغرة بياض يكون في جبهة الفرج، والتحديد بياض يكون في أرجله. إطالة الغرة معناه غسل جزء من الرأس مع الوجه، غسل مقدمة الرأس مع الوجه. عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر سطح المسجد فتوضأ، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا حديث متفق على صحته، إلا أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ذكر غير واحد من المحققين كابن حجر كابن المنذري والعيني أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه مدرج في الحديث استنتاج من الصحابي على فضيلة الغرة التحجيل فضيلة غسل جزء من الساق وجزء من العضد مع المرفق وذلك ليتيقن دخول المرفق، وكذا جزء غسل جزء من الوجه حتى يتيقن إكمال غسل الوجه. وبعض العلماء يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن أدنى جزء من الوجه لابد من الرأس لابد أن يغسل، وأدنى جزء حتى يتيقن أن هو المرفق دخل والكعب دخل لابد أن يشرع في الساق، فهذا الجزء يعني يشرع بدرجة يتأكد معها أنه قد غسل هذه الأعضاء، إنه يجب أن يغسل المرفق مع اليد ولابد أن يغسل الكعب مع اليد مع الرجل، ولابد أن يكون من أصل نبات الشعر في الشخص المعتاد غير أصلع مثلا وغير اللي عنده نزغات كده إن هو الشعر بدأ يطلع، لكن الشخص المعتاد إن نبات الشعر من أولين هو ده حد الوجه إلى أسفل الذقن. يقول أخرجه مسلم عن نعيم عن نعيم ابن عبد الله اللي هو نعيم المزمر نعيم المزمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، هذه مبالغة من أبي هريرة رضي الله عنه، وعامة الصحابة لا يوافقون على ذلك، بل هو أشار إلى أنه لو كان أمامه لم يفعل ذلك، فإنما كان اجتهاد منه أنه يغسل إلى ليه؟ إلى أن يبلغ المنكب يعني غاية الباطن. قال ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين وذكر الحديث فقال من استطاع منكم فليطيل غرته وتحديله، يعني أن يطيل الغرة أن يطيل التحديل يسرع في العضد والساق فالغرة زوده حتى وصل إليه إلى الإبة والركنة. هذا في بعض في رواية هو الرواية الأخيرة عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو توضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطة وقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء، فقال يا بني فروق أنتم ها هنا، يعني فروق ده لفظ يقل يعني أنا أبو العجب، فروق ده هذا اسم ينتشر فيه في الفرس خصوصا فروق، قال لهم يا بني فروق أنتم هنا وأنتم هنا لو علمت أنتم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهو رضي الله عنه هو ما شافش رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ايه هكذا، لكن هو ده امر اجتهاد بينه وبين نفسه في فهم الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يوم القيامة، فاجتهد ان الكلام ده ممكن يوصل لغاية الايه الإبس حتى يتم يوم القيامة هناك حلية وكذا في الوضوء حتى يصل الرجل حتى يصل إلى الركبة، ها؟ لا في الحقيقة اجتهاد خطأ من الصحابة، اجتهاد خطأ من الصحابة، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وأشرع في العضد بدليل أنه جاوز جزء من المرفق شيء حتى أشرع يعني بدأ شعر وقال وغسل رجله حتى أشرع، هذا ثابت الصحيح في مسلم، فيدل على أن هذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد لم يوافق عليه أكثر الصحابة منهم أعلم منه بالفقه، ففقهاء الصحابة الآخرون كأبي بكر وعمر وابنه وابنه وكذا عبد الله بن عباس كبار الصحابة وعثمان رضي الله تعالى عنه عندما توضأوا ما توضأوا علي رضي الله عنه، هؤلاء فقهاء الصحابة الكبار أعلم من أبي هريرة بالفقه وأطول صحبة، وإن كان أبو هريرة أكثر رواية وأكثر حفظا لكن هو رضي الله عنه اجتهد في هذا، فالاجتهاد الصواب قول جمهور الصحابة أنه لا يشرع ذلك ولا يستحب.
طب مثل الحلية هنا لو وصل غسل مثلا لغسل لا مش أقول الاقتصاد كما أبلغ في الحلية. إذا
فعلاً ده كلام سليم إن الحلية غير مناسب إنها تبقى إيه؟ بلغات البطن وبلغات الركبة. المعتاد إن الحلية تبقى في موضع إيه؟ معين. إن كان هو سوف يحل إلى حيث بلغ وضوءه. يقول أبو حازم هذا سنان مولى عبدة الأشجعية ليس هو بأبي حازم المعروف الذي يقال له سلمة بن دينار. ويروى عن سهل بن سعد ذاك لم يدرك أبا هريرة. قول يا بني فروخ أراد بهم العجم نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيه من هذا الاسم زي اسم محمد مثلا عندنا. أنت قلت لو أي واحد قلت له ابن محمد يطلع في أحد أجداده إيه؟ محمد أحد أباء يطلع محمد. فهم عندهم فروخ ده كتير قوي فيصدق على كل واحد من بني إيه؟ فروخ. فقال تبلغ الحلية يريد التحجيل من أثر الوجود من خلال الأمور وبياض يجعل في وجه المؤمن وفي يده ورجله يوم القيامة. باب وجوب غسل الرجلين يعني إذا لم يكن عليهما خفين. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة صلى الله عليه في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. جعلوا يمسحون على أرجلهم ولا يغسلونها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. أن عادة من يغسل أن يستوعب وعادة من يمسح أنه سوف يختصر لبعض الرجل وغالبا يتبقى جزء من العقب وهو ما نسميه احنا كعب الرجل. كان الكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى السقف والقدم اللي هم لكل قدم كعبين وعقب واحد. عندنا عظمتين في الجنب واحدة يمين واحدة شمال وعظمة اللي احنا نسميها كعب الرجل هي الكعب في الحقيقة اللي احنا نسميها جزء الرجل والكعب اسمه العقب. فقال عليه الصلاة والسلام ويل العقاب من النار دليل على أنه لا يجوز أن يمسح على رجله ذلك لأنه لن يستوعب جميع رجله المسح لن يمسح على الخفين فإنه يقتصر على ظاهر القدم فقط. قال هذا حديث متفق على صحته. يوسف بن ماهك الراوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص المكي يقال أنه فارسي نزل بمكة أرهقتنا الصلاة وإلانا وقتها ويروى أرهقنا الصلاة أي أخرناها. جعل يقول ويل للأعقاب من النار أي لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها كما قال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية أي أهل القرية ولا مانع من حمله على ظاهره. ويل للأعقاب من النار إن الأجزاء التي لم تغسل تعذب بالنار يوم القيامة تشتعل على صاحبها نارا يعني الذي يقصر في الوضوء ولا يغسل أجزاء فرض عليه غسلها فإنه يعاقب بأن تكون يعذب بالنار في هذه المواضع. ها؟ لا الكعب يعني ده لازم يتغسل لغاية ما يعدي العظمة اللي في جنب الرجل دي لازم يكون لغاية أخيرها فوق رجل الرجل يمين وشمال كل رجل اللي هي جانبين دول عظمتين اصلا اللي هم نازلين من ايه من عند الركبه اخرتهم الكلكوع اليمين والكلكوع الشمال كل رجل. الكلكوع دي اللي هي الرجل دي هي يجب غسلها كلها العظمه كامله يجب ان تغسل وده يقتضي الشروع في الايه في السحر كما ذكرنا. وقيل اراد ان العقب يخص بالعذاب اذا قصر في غسلها والعقب ما اصاب الارض من مؤخر رجل الى موضع الشراك إلى موضع السير بتاع الصندر. الناس بتلبس الصندر مثلا كنت ايه دور حتة كده من ورا الحتة دي هو ده العقب. قال الإمام فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء وهو المنقول من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
ذهبت الشيعة لأنه يمسح على الرجلين ويحكم محمد بن جرير أنه قد يتخير بين المسح والغسل.
من الجوز أن يمسح بس عند النبي لازم يستوعب المسح يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ المسح الواحد يكون ايده مبلوله ميه يمرها، اما الغسل فمعناها لازم الماء تجري وتنقص، تجري على العضو، جريان الماء على العضو، وجريانه ده عشان يتغسل كله يبقى لازم الماء تجري لغايه اخره وبعدين تتساقط منه، والا ما تبقاش جريان. يعني لو الحاجه الماء جري وبعدين نشفت السكه في جزء من الاجزاء يبقى ما ينفعش، يعني ايه لو ميه قليله جدا ساعات لو جايه واصله ما وصلتش على بال ما وصلت كانت ايه؟ كان الجلد مشربها، فده ما بقاش غسل، لازم الغسل معناها الماء ايه؟ تنقط من العضو. لا لا المهم الماء تجري. يقول قال ابن جرير تخيل المسح والغسل قوله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ودي قراءة متواترة وثابتة، وارجلكم عطف على ايه؟ على الرأس، ولها توجيهات طبعا. يقول احسنها توجيها انها عندما يكون في الرجل، فالغسل اذا كان بغير كفر والمسح اذا كان فيها ايه؟ كفر. يقول فالله سبحانه وتعالى عطف الرجل على الرأس والرأس ممسوح، فكذلك الرجل. قلنا قد قرئ وارجلكم بنصب اللام فيكون عطفا على قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم، ومن قرأ بالقصد فهو على مجاورة اللفظ، يعني استسهال في الوضع عند العرب انه احيانا يجر حاجه عشان اللي جنبها مجروره لا على موافقه الحكم، كما قال سبحانه وتعالى عذاب يوم اليم. اليم الثانيه دي هو اليوم المؤلم ولا العذاب؟ ما عذاب يوم اليم هي لو كانت وصفه للعذاب اذا كان عذاب يوم ايه اليمه كده، لكن هي عذاب يوم اليم رسول، فالاليم صفه العذاب، اخذ اعراب اليوم الكفر للمجاوره، وهو كقولهم جحر ضب خرب. الجحر اللي خرب ولا الضب اللي خرب؟ الجحر هو جحر ضب خرب للمجاوره، فالخرب نعت من الجحر فاخذ اعراب الضب للمجاوره. وروي عن ابي زيد الانصاري انه قال نفسه في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال الرجل اذا توضا فغسل اعضاءه حتى مسح، ويقال مسح الله ما بك اي غسل عنك وطهرك. الاحسن ما ذكرنا ان عطف له نفس الحكم على رؤوسكم، وهي قراءه شرعيه متواتره، ولكن بمعنى اذا كانت رجلي كفر. ده صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو قريب منه، هو قريب منه، بس هو بيشترط استيعاب. بيقول الحديث لذا عوالم العقاب من النار، بيقول لأنهم لم يستوعبوا مسح كل رجل، والجمهور يقولون إن المسح متضمن بذلك تلقائيا، وإن أي مسح ما يصنش منه الاستيعاب، إن أي مسح يبقى مبني على التخفيف. ده كلام قوي، قوي الجمهور بأنه ما يغسل كل العرب. عن حمران قال رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثلاثا ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من ذلك. هذا حديث متفق على صحته بس مش باللفظ على فكرة. ها هو لفظ مسح رأسه فيه ثلاثا ده مش في الصحيح، ولذلك وهنا لما جه رواه هو صحيح فعلا يعني، لكن ليس برفض ثلاثا في هذا الحديث المتفق عليه، ليس برفض ثلاثا، بل اكثر الروايات فيها انه مسح براسه مره واحده. اما عشان كده ابن القيم رحمه الله يقول في مسح الراس ثلاثا صحيح ليس صريحا، سواء ان الرسول توضا ثلاثا ثلاثا حديث كده فقط. فبعض الرواية جه فصلها راح جاي ايه ذكر ثلاثة حتى في الرأس، وده غير صريح في مسح الرأس. ثلاثة المحتمل يكون في ايه في كل الأعضاء عدا الرأس، خصوصا من الرأس ما يلزمنا المسح من أعلى التخفيف. والصريح اللي هو زي ده ليس صحيح من السنة لكن ليس واجبا. جريان الماء كاشف
لو واحد وضع مثلا مية على
يوديه ذلك طالما جري في الماء خلاص. وعن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلينا الظهر فدعا لطهور، قلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى، تعالوا نصلي الظهر جاي جايب ميه الصبا دي ما يريد الا ليعلمنا. اشتبه بقى ان هو عايز يعلمهم كيف ايه يتوضؤون، لعل بعض الناس ما كانش يتوضا كويس فاراد ان يعلمهم الوضوء. فدعا بإناء فيه ماء وصف قال وصب على يديه فغسل ثلاثا قبل ان يغمسهما في الاناء، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، فمضمض من الكف الذي ياكل ضحى بقى هنا عشان عايز يفتكر ان ثلاثه مضمضه ورا بعض وبعدين ثلاثه ايه استنشاق، فمضمض من الكف الذي ياخذ بانفه يعني زي ما في حديث اسنان مضمض واستنشق ثلاثه. عامه العلماء كل العلماء على استحباب ان تكون المضمضه والاستنشاق من كف واحده، يتمضمض ياخذ كده ويستنشق في نفس الكف، مش ان هو يتمضمض ثلاث مرات زي ما ناس كتيره او زي ما في كل الكتب اللي بتعلم الاولاد الصغيرين، وعشان كده نشأ كل الناس ما يعرفوش الحكايه دي، يتمضمضوا ثلاثه وبعدين يستنشقوا ثلاثه، ده هو مضمض واستنشق من كف واحده النص الحديث. قال وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا، ثم جعل يده في الماء، ثم مسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال أي ثلاثا أيضا، ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. رواه ابن النسائي وإسناده صحيح. وفي رواية قال ثم تمضمض واستنفر، تمضمض ونفر من الكف الذي يأخذ فيه، ويروى ثم تمضمض مع الاستنشاق لماء واحد. هذا حديث حسن. وعن عبد الله عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة. يبقى غسل اليد ثمن يكون ايه مرة واحدة ومرتين، ده مستحب كمان لو غسل اليد بالكفين في اول الايه الوضوء. امال القول بالوضوء في القيام من الايه من النوم لأحمد وليس في اصل الوضوء. نعم جاي حالا فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما واكبر. اقبل بدا بمقدم راسه، قال بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ادبر اي قال ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. هذا حديث متفق عليه. وفي غيب قال فمسح رأسه مرة واحدة، هنا فرق قال ثم مسح رأسه بيديه، وصف ازاي مسح رأسه فتصرح بأنها مرة واحدة. لا مرة واحدة يعني كده مرة، ما عملش كده ثلاث مرات، أقبل وأدبر رجع للمكان ثاني من الناس مرة واحدة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف. هذا حديث صحيح خرجه الترمذي والسنة الصحيح. منافي للأفضل، منافي للفضيلة، ممكن في تبذير مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة في رواية عمرو بن يحيى المزني له عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى يعني يروي عن جده والاثنين صحابة وابوه استنشق فأقول للوصف عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن المزني الأنصاري أبو الحسن المزني الأنصاري عمرو بن يحيى بن يوسف وده شيخ الإمام مالك قوله استنشق الاستنشاق أن يبلغ الماء إلى خياشيم قلنا أن هو يدخل الماء في الإيه؟ في الأنف قال استنشقت الريح إلى شممتها قال الإمام اختلف أهل العلم في كيفية المضمضة والاستنشاق فذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما فيغرف غرفة فتمضمض ويستنشق بها مرة ثم غرفة أخرى فيفعل كذلك ثم غرفة ثالثة كذلك وهو ظاهر رواية عبد الله بن زيد ومنهم من اختار الفصل بين المضمضة والاستنشاق قال يغرف غرفة فتمضمض بها ثلاثا واحدة بس كده ثم يغرف غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا نفس الغرفة وروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرأيته يقصر بين المضمضة والاستنشاق حديث ضعيف في سنده ليس بن أبي سليم ضعيف إلى هذا لا الحسن وروى الشقيق بن سلمة قال شهدت عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرغ المضمضة من الاستنشاق فقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهدت عليا توضأ ثلاثا وأفرغ المضمضة من الاستنشاق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صحته نظر الله أعلم معظم الروايات على أنه توضأ استنشق من كف واحدة لكن صحة هذه الرواية يبقى يجوز أو فعلها لبيان الجواز والله أعلم لكن الصحيح إن هو يأخذ من كسب واحدة هذا معظم الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأذن جاية مسح الرأس والأذنين لباب البيعة نعم نعم لازم يغسلهم تاني مع الذراعين مع المرفق لأن الغسل أولا مستحب هو بإنية مستحب ما يبديهوش عن الغسل الواجب لابد أنه ينوي من ده الواجب اللي ربنا فرضه زي لو واحد طلع النافلة تنوش عن فريضة زي لو واحد طلع فلوس صدقة تنوش عن الزكاة لازم ينويها أنها إيه دي الزكاة بتاعته فكذلك لازم يغسل الجزء الواجب ده بنية من ده الواجب لازم لما يجي يغسل إيده لازم يغسل إيده من يعني كلها فيما فيها الكف ده البتاعة الثانية أقل في المية لأنه هياخد غرفة ثلاثة من نفس الغرفة لكن دلوقتي لا هي المية هي المية معلش سنة وبعدين ده لو كان من نهر جاري يستحب تقليل استعمال الماء مش يفتح أنا فيها على خير هذا ما بيحصل ده لو من نهر جاري نعم الحمد لله ربنا أجزاه نهر النيل الماء وصل لغاية عندنا لكن السنة الاقتصاد في الماء وعدم التلبيس.